الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قراءات الجمل كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها كذلك حياءات الجمل. إن جملة المصاديق التي تذكر في بحث المعاني الحرفية عليكم السلام ورحمة الله تشارك المعنى الحرفي دون حقيقتها الربط هي ما الهيئات الجمل. إن هيئة الجملة أيضا تدل على نسبة بين مفردات الجملة. مثلا عندما نقول زيد قائم هذه جملة ابتدائية وخبرية، هيئة المبتدأ والخبر تدل على نسبة بين زيد وبين قائم. أو مثلا نقول ضرب زيد عمرا، هذه الجملة فعلية، هيئة الجملة الفعلية تدل على نسبة بين ضرب وبين زيد وبين عمرو، وهي نسبة الصدور والوقوع، صدر الضرب من زيد ووقع على عمرو. وقف على ذلك، فإن حياءات الجمل بشكل عام تدل على نسبة بين مفرداتها. نحن إذا لم نقول زيد بصفة المبتدا مرفوعة وقائم بصفة الخبر مرفوعة، فإن كلمة زيد وقائم لا علاقة بينهما. العلاقة تحدث عندما نصوغ كلمة الزيد وكلمة القائم بصياغة جملة الابتدائية، يعني نرفع زيد للابتداء ونرفع القائم أيضا للخبر. عندما صغنا هاتين الكلمتين بصياغة زيد قائم عند ذلك نقول هناك علاقة ونسبة بين زيد وبين قائم، وهي نسبة الخبرية. أنا أتحدث وأخبر عن وجود زيد بأنه قائم. فإذا المعاني الحرفية أو المعنى الحرفي بشكل عام لا ينحصر مصداقه في الحروف، فإن هيئات الجمل أيضا هي من مصاديق المعاني الحرفية. لماذا؟ لأن كما أن الحروف تدل على النسبة، هيئات الجمل أيضا تدل على مفهوم نسبي، أي مفهوم متعلق على الأقل بطرفين. قس على ذلك الجملة الشرطية، إن جاءك زيد فأكرمه. إذا لم تصغ هذه الجملة بأداة الشرط وبأداة الجزاء وقلت جاء زيد أكرمه بدون ذكر الأدوات، ماكو علاقة بين مجيء زيد وبين إكرامه. ولكن عندما تقول إن جاءك زيد، لاحظت جئت بصيغة الشرط إن جاءك زيد فأكرمه، وجئت بصيغة الجزاء والفاء تدل على الجزاء، عند ذلك تحدث علاقة ونسبة بين وجوب الإكرام وبين مجيء الزيد. لذلك اشتهر على لسان الأصوليين تبعا للسان اللغويين أن هيئات الجمل تدل على نسبة وعلاقة قائمة بين مفرداتها، على الأقل بين كلمتين كقولنا زيد قائم. لسه في الجملة الشرطية أكثر من كلمتين، إن جاءك زيد، كلمة جاءك زيد أكرمه، ثلاث كلمات على الأقل. فإذا لم نجزئها بضميرها وإلا أكرمه في الواقع هي كلمتين، إن أكرم زيدا ففي الواقع هي أربع كلمات تكون. هذه الكلمات صارت العلاقة والنسبة بينها حادثة من وراء هيئة جملة شرطية. السؤال الذي يقع هنا هذا السؤال، أنه هل هيئات الجمل كمعاني الحروف المفردة هي تدل على النسب، هل أن هذه النسب فيها فرق كلها نسبة واحدة، فيها جامع عنواني، فيها جامع حقيقي؟ لابد أن نرجع إلى هيئات الجمل بشكل عام. نحن عندنا تقسيم أولي في الجمل وهو أن الجملة تامة وناقصة. هذا أول ما نحن نريد نقسم الجملة. قبل ما نقسم نوعيتها إلى أنها خبرية أو إنشائية كما سيأتي بحثه إن شاء الله. الآن في البداية نقول أن الهيئة للجملة تارة هيئة تدل على نسبة تامة وتارة على نسبة ناقصة، ولا ثالث لذلك، لأن الحصر عقلي. هذه النسبة التامة والناقصة لماذا سميت ناقصة وتامة؟ إذا هيئة الجملة تدل على النسبة، النسبة لا فرق بين أن تكون ناقصة أو تامة، لأن النسبة هي علاقة متقومة على أقل تقدير بطرفين. إذا متقومة على أقل تقدير بطرفين، بعد لماذا نسمي تارة تامة وتارة ناقصة؟ إذا الطرفان موجودان النسبة موجودة، إذا الطرفان ما موجودان أو أحدهما مفقود النسبة مفقودة. إذن لماذا تسمى بالنسبة التامة والناقصة؟ هذا السؤال الذي موجود في بحثي، ويريد أن السيد يجيب على هذا السؤال. هذا السؤال لم يصرح به السيد الشهيد، ولكن السؤال مدفون ومقدر في المطلب، أنه إذا كانت هيئة الجملة كمفاد الحروف معنى حرفي وتدل على النسبة، النسبة لا يمكن أن تتحدث عنها إلا بتعلقها بطرفيها. فإذا كان الطرفان موجودان النسبة موجودة، وإذا لم يكن الطرفان أو أحدهما موجودا إذن النسبة مفقودة. إذن لماذا يقال أن النسبة تارة نسبة تامة وتارة نسبة ناقصة؟ والجواب أن هناك ذكر جوابان. الجواب الأول هو جواب المشهور، قالوا أن النسبة التامة هي نسبة يصح السكوت عليها لدى السامع، والنسبة الناقصة هي نسبة لا يصح السكوت عليها. إذن النسبة التي صح السكوت عليها اصطلاحا يقال لها نسبة تامة، والنسبة التي لا يصح السكوت عليها اصطلاحا يقال النسبة الناقصة، بدون نظر إلى طرفي النسبة. الطرفان في كلا القسمين موجودان، ولكن مع ذلك يصح السكوت وما لا يصح السكوت هو معيار التقسيم. مثلا إذا قلنا زيد قائم، السامع والمخاطب يسكت على كلامنا ويصح سكوته، لأنك أخبرت عن وجود زيد بصفة قائمة به وهي صفة القيام، زيد قائم. أما إذا قلت زيد قائم، زيد قائم أو قيام زيد، حتى يكون الإضافة أحسن وألطف، إذا قلت قيام زيد هنا النسبة موجودة بين القيام وبين الزيد، ولكن لا يصح السكوت عليها. قيام زيد ماذا؟ قيام زيد تواضع، قيام زيد تكبر، قيام زيد إهانة. هذا الجواب مو معلوم. أما هناك نسبة بين قيام وبين زيد وهي نسبة الإضافة، هناك علقة بين قيام وزيد، لأن هيئة قيام زيد هيئة المضاف والمضاف إليه، ولكن هذه النسبة لا يمكن السكوت عليها، لذلك أبر عنها بالنسبة الناقصة. هذا هو رأي المشهور. جاء المحققون من الأصوليين وأرادوا أن يفتشوا في حقيقة النسبة الناقصة والتامة، وأن الفرق الجوهري بينهما هل هو مجرد صحة السكوت وعدم صحة السكوت أو أكثر من ذلك. من جملة المحققين السيد الخوي رحمة الله عليه، السيد الخوي قال أن الفرق الجوهري بين النسبة التامة والنسبة الناقصة ليس فقط في صحة السكوت وعدم صحة السكوت، الفرق الجوهري هو فرق أن في النسبة الناقصة المدلول التصديقي الأول موجود، أما في النسبة التامة المدلول التصديقي الثاني موجود. بناء على هذا الفرق بينهما باختلاف مدلولهما، لا بأثر مدلولهما وهو صحة السكوت وعدم صحة السكوت. احنا قبل ما نفرق بين شيئين بأثرهما مفروض ان نفرق بماهيتهما. اذا ماهية النسبة التامة ما كان فيها المدلول التصديقي الثاني، ماهية النسبة الناقصة ما كان فيها مدلول التصديقي الاول دون الثاني. رئيس الخوي نجي نبين مجهور لماذا فرق سيد الخوي ذلك، باعتبار ان سيد الخوي عنده مبنى في حقيقة الوضع، ومبنى في حقيقة الوضع ان الوضع عبارة عن التعهد للواضع انه حينما يضع اللفظ على هذا المعنى لا يستعمله الا في هذا المعنى. فحقيقة الوضع نوع تعهد والتزام من الواضع. مثلا الشخص الذي يسمي ولده عليا يعني يتعهد بأنه كلما أراد أن يستعمل اسما في ولده فيسميه بعليا، هذا نوع من التعهد. بناء على هذا التعهد الواضع ليس مجرد دلالة تصورية، وهو إخطار المعنى في الذهن، وإنما هو دلالة مع التصديقية الأولى. يعني ماذا؟ يعني مضافا إلى إيجاد العلقة بين اللفظ والمعنى يقصد المتكلم أنه يريد إخطار المعنى في ذهن السامع، هذا هو المدلول التصديقي الأول. لأنه إذا لم يقصد ذلك لم يكن هذا استعمالا في المعنى الموضوع له. ولذلك النائم إذا قال عليا بالنسبة إلى هذا الولد لا يقال أنه استعمل اللفظ في المعنى، لأن النائم ليس له مدلول تصديقي الأول، النائم فقط له مدلول تصوري وهو خطور المعنى من اللفظ بحسب العلقة الوضعية. ولكن هل أن النائم قصد ما تعهد به وهو استعمال اللفظ في المعنى؟ لا، لم يقصد، لأنه نائم والنائم غافل، لا يمكن أن يخرج منه فعل عن قصد وشعور. أما بناء على رأي المشهور الذين يقولون أن الواضع عبارة عن المدلول التصوري، أي العلقة الوضعية الموجودة بين اللفظ والمعنى، وقصد إخطار المعنى في ذهن المستمع، هذا القصد خارج عن العلقة الوضعية، فإن المتكلم عندما يقصد ذلك نقول مدلول التصديقي الأول. إذا أراد بعد هذا القصد هو هذا المعنى المقصود إخباره ولم يرد خلافه، هذا يسمى المدلول التصديقي الثاني. إذن سيد الخوي رحمة الله عليه عندما يفسر الواضع بأنه عبارة عن التعهد، وأنه يتعهد الواضع بأنه لا يقصد من استعمال اللفظ في هذا المعنى الموضوع له إلا إخباره، إلا حضوره في ذهن السامع، إذن بناء على رأيه يرى أن الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة هذا الفرق يرحمكم الله، وهو أنه النسبة التامة ما قصد فيها الإخبار، النسبة الناقصة ما لم يقصد فيها الإخبار. يعني بعبارة أخرى أن النسبة التامة يأتي من وراء المدلول التصديقي الأول مدلول التصديقي الثاني، نتيجة ذلك هو صحة السكوت عليها. أما في النسبة الناقصة يتوقف المدلول عند التصديقية الأول. ماذا؟ لأن أنت عندما تقول قيام زيد أوجدت المعنى في ذهن السامع، ولكن هذا المعنى هل هو مراد أم لا؟ توقف المدلول، فهذا صارت نسبة ناقصة. أما إذا كان هذا المعنى بالمدلول التصديقي الأول كان هو المراد الجدي، يعني ماذا؟ زيد قائم، فنعبر عنه بالنسبة التامة. إذن الفرق بينهما في أن النسبة التامة تحتوي على ثلاثة مدالين، التصوري والتصديقي الأول والتصديقي الثالث. أما النسبة الناقصة فقد تحتوي على مدلولين، التصوري والتصديقي الأول. سيد الشهيد والمشهور لا يوافقون السلخوي في ذلك. لماذا؟ لأن مبناهم في الوضع يختلف عن مبنى سيد الخوي، القضية قضية مبنائية. سيد الشهيد يرى أن الوضع حقيقته التقارن أو إيجاد قران بين اللفظ والمعنى. المشهور يقولون أن حقيقة الوضع هو الاختصاص أو التزام بأن هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى. طب هذا الاختصاص أو التخصيص اللفظ بالمعنى مع القراء معنيان أو مبنيان متقاربان، ليس في روحهما التعهد، وإنما المقصود من الاختصاص أو من التقارن أنه نوجد علاقة بين اللفظ والمعنى، بحيث كلما استعمل اللفظ في هذا المعنى خطر في الذهن المعنى، بلا فرق بين أن يكون المستعمل نائما ساهيا أو واعيا، فإن مجرد الاستعمال يدل على العلقة الوضعية، لأن ذكر اللفظ يلازم معنى. هسا يلازمه بالاختصاص أو بالتخصيص كما يقول المشهور، أو يلازمه بعملية القران التي يعترف بها سيد الشهيد، هذا بحثه في الواقع. بناء على هذا الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة في أين راح يكون؟ ما دام جردنا المعنى الوضعي عن المدلول التصديقي الأول، وقلنا أن المعنى الوضعي يعني المعنى الذي اختص باللفظ أو اقترن باللفظ بدون أي تعهد، بدون أي قصد لإخبار المعنى، إذا شنو الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة؟ سيد الخوي احنا بعد شرحنا مبنى على رأي السيد الشهيد والمشهور، كيف نفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة؟ المدلول التصوري واحد فيهما. فقط هذا، لأنه الناقصة نبقى فيها على مستوى المدلول التصوري فقط، أما التامة فيها مدلولان تصديقيتان، وهو رأي المشهور طبعا أنه الناقصة عندما تقول قيام زيد ماذا يتبادر منه؟ مفهوم القيام ومفهوم الزيد بدون أي دلالة تصديقية. أما عندما تقول زيد قائم من بعد الدلالة التصورية، هناك دلالة تصديقية أنه قصد المتكلم اختار المعنى في ذهن السامع، وهناك دلالة تصديقية ثانية أنه أراد هذا المعنى بالإرادة الجدية، لو ما كان مراده ذلك لكان ينصب قرينة على خلافه. لذلك سير الشهيد تبعا للمشهور يعبر بعبارة فنية هنا، وهي أن سياق الكلام يقتضي الدلالتين التصديقيتين لا الوضع، بخلاف رأي سيد الخوي. سيد الخوي يقول أن الوضع يقتضي الدلالة التصديقية الأولى مع الدلالة التصورية، بل أصلا يمكن نركز على رأي سيد الخوي كما في محله، أصلا سيد الخوي ما عنده دلالة تصورية. إخو ماكو مانع، بس ولكن على يتحل مع وجود الدلالة التصديقية الأولى في حيز الواقع كأنما إحنا ما عندنا دلالة تصورية، يعني في الواقع الذي يهمنا هو الدلالة التصديقية، إشارة إلى حقيقة الواقع عند سيد الخوي وهي حقيقة التعهد. ولكن خلينا نكمل العبارة سيدنا عفوا، ولكن بناء على رأي سيد الشهيد والمشهور كل استعمال فيه دلالة تصورية ولكن الدلالة التصديقية الأولى والثانية في النسب التامة موجودة ولكنها مستفادة من سياق الكلام لا من الواقع ولا من الحلقة الوضعية، يعني من الاستعمال، لأن الاستعمال يستبطن سياقا، مقتضى سياق استعمال هذه الجملة زيد قائم أنه قصد إخبار المعنى وأراد جديا الإخبار عن قيام زيد. شنو كان سؤالكم شيخ؟ كنت سيدنا
لما سيد قال الدلالة التصديقية الأولى
أي
ولا غير قرورية، الدلالة التصديقية حتى موجودة مفروض منها
أي لا مفروض عنها أي صح بدي ماكو مانع، بس ولكن إحنا شنو نقول؟ احنا نقول ان الدلالة التصورية على رأي سيد الخوي، اذا نريد نعمق في مبنى سيد الخوي، دلالة تصورية على رأي سيد الخوي تكون من مبادئ الواقع وليست هي عنصر الواقع، بخلاف رأي المشهور. المشهور على حسب رأيهم الدلالة التصورية هي تكون حقيقة الواقع، اما الدلالة التصورية عند سيد الخوي بناء على تفسير الواقع بالتعهد، الدلالة التصورية تكون من مبادئ ايجاد الواقع، يعني أول شيء يتصور اللفظ والمعنى ثم يتعهد بأنه لا يستعمل اللفظ إلا في هذا المعنى، يعني يتعهد أن لا يخبر من اللفظ إلا هذا المعنى، لا يقصد من هذا اللفظ إلا هذا المعنى. إذن التعهد يعني ماذا؟ يعني أنه لا يقصد من اللفظ إلا هذا المعنى. إذا فسرنا حقيقة الوضع بذلك، الدلالة التصورية تكون من المقدمات. أما إذا إحنا جعلنا الوضع عبارة عن إيجاد اختصاص أو اقتران أو تخصيص كما في كلمات المشهور بين اللفظ والمعنى، هذا الإيجاد، هذا الاختصاص، هذا الاقتران يشكل علقة بين اللفظ والمعنى الذي نعبر عنه بالدلالة التصورية. يعني كلما سمعت اللفظ جاء بدون اختيار المعنى في الذهن، ولكن هل أن هذا المتكلم قصد الإخبار؟ هذا يرجع إلى سياق الكلام. هل أراد هذا المعنى المخبر والمتبادر أراده بالإرادة الجدية؟ هذا يرجع إلى سياق الكلام. تخصيص لا لا، إحنا ما نفسره بالتعهد. لاحظوا إحنا بنا أي ماكو معنى. إذا فرضنا أن مبنانا في تفسير الوضع هو الاختصاص أو التخصيص، عملية الوضع عبارة أنه أنا أخص هذا اللفظ بهذا المعنى، ولكن مو أنه متعهد في مقام الاستعمال دائما استعمل اللفظ في هذا المعنى، هذا شيء آخر. مو دائما أنا أقصد من وراء استعمال اللفظ حضور هذا المعنى أو إخبار هذا المعنى. سيد أخوي يقول لا، الوضع عبارة عن التعهد. أما اختصاص مثل ما أنه أنا الآن هذا الكتاب أسميه بالحلقة الثالثة، ولكن في مقام الاستعمال قد أسميه شيئا آخر، قد أقصد باستعمال هذا اللفظ معنى ثاني. ولكن السيد أخوي يقول لا، حقيقة الوضع التعهد، يعني أنت عندما تجعل اللفظ لهذا المعنى يعني تتعهد بأنه لا تقصد من استعمال اللفظ إلا اختار هذا المعنى. لذلك الدلالة التصديقية الأولى على رئيس الأخوي رحمة الله عليه تكون دخيلة، بل هي العنصر الأساسي في إيجاد العلقة الوضعية، بخلاف الدلالة التصديقية الأولى على حسب رأي المشهور والسيد الشهيد، وإنما هذه ترجع إلى سياق الكلام. والثمرة تظهر في أين؟ في النائب. نائب إذا صدر منه كلام وهو زيد قائم على رئيس الخوي، هذا ليس استعمالا فيما وضع له، وليس له مفهوم، استعمال مهمل. على رأي المشهور والسيد الشهيد، هذا استعمال فيما وضع له، لأن الاختصاص يتناسب مع هذا الاستعمال، ولكن التعهد لا يتناسب مع هذا الاستعمال، لأن النائم ليس له تعهد وليس له إرادة وشعور اختياري. هذا الفارق. نعم، لأنه خب لا، وإحنا نقول أن المتكلم مع علمه بالواقع راح يوافق الواقع في شنو؟ في عملية الواقع. ومقتضى ذلك أن المتكلم سواء كان هو الواضع أم كان عالما بالواضع، يعني يريد أن يتعهد مثل ما تعهد الواضع، وإلا إذا يخالف تعهد الواضع فصار استعمالا مجازيا، يستعمل اللفظ في غير ما وضع عليه. نطبق هذا المقدار من البحث. تصديقية متصورية. والمقصود من السياق ماذا؟ لا عفوا، والمقصود من السياق ماذا؟ هيئة الجملة. احنا كلامنا الان كل هذا احنا نسينا اصل المطلب. المقصود من السياق وان سياق الكلام يقتضي الدلالة التصديقية الاولى والثانية. شنو المقصود من السياق؟ يعني مفاد الهيئة. احنا اذا لم نجعل، فلو وضح هذه النقطة حتى يصير واضح المطلب كاملا، يعني نصل الى الهدف والى الغاية. احنا كل هذا كلام مقدمة، كان الغاية ما صارت واضحة عندنا. احنا عندما نقول زيد قائم او قيام زيد، النسبة الناقصة او التامة لا فرق في ذلك. قبل ما نشكل هيئة الجملة، كلمة زيد فيها سياق؟ ما فيها سياق. كلمة قائم فيها سياق؟ ما في سياق. عندما نقول زيد قائم، يعني عندما صغنا هاتين الكلمتين بصياغة الجملة التامة، أي بهذه الهيئة، هيئة هذه الجملة تدل على إخبار المعنى وإلى تصديق المعنى. لا، مقصودنا من السياق الهيئة مولانا. وإذا إحنا إذا قلنا حال المتكلم، هذا يرجع إلى المقدمات العقلية. مثلا نريد نثبت الإطلاق الأصولي، هذه نرجع إلى حال المتكلم، كونه في مقام البيان لم ينصب قرينة على الخلاف فنثبت الإطلاق، أو على حسب رأي صاحب الكفاية لا يوجد هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، إذن مقدمات الحكم ثلاثة وأكثر، هذا محل الكلام. أما المقصود من السياق الكلام هنا الهيئة، هيئة الجملة، لأن الكلام بما هو كلام إذا جردنا عن هيئة بعد لا دلالة له على دلالة تصديقية. أي نعم ماكو مانع. أي نعم ها، ولكن شنو، ولكن ما فيها دلالة تصديقية الأولى الثانية. ها وهذا بدنا نفرق. إحنا ليش بدنا نفرق بهذا الفرق؟ إحنا على رأي المشهور وعلى رأي السيد الشهيد نريد نفرق، نقول من سياق الجملة التامة نستخرج دلالتين إضافيتين وهما التصديقية الأولى والثانية، ولكن من سياق الجملة الناقصة لا يمكن لنا أن نستخرج دلالتين تصديقيتين. وبناء على هذا نفرق بين هذه الجملة وتلك الجملة بالنقص والتمام، لأن التامة تدل على الدلالتين التصديقيتين ولكن الناقصة لا تدل، بخلاف رئيس الخوي الذي يرى لا، أنه الهيئة ما لها دور. الذي هنا نفرق هو فقط دلالة تصديقية الثانية، دلالة تصديقية الثانية تستفاد من الهيئة الجملة التامة، دلالة تصديقية الثانية لا تستفاد من هيئة الجملة الناقصة، ولكن الدلالة التصديقية الأولى مشتركة بينهما. هو هذا الفرق بين رأي المشهور وبين رأي السيد الشهيد، وعفوا المشهور والسيد الشهيد من جانب والسيد الخوي من جانب آخر. لذلك إحنا في بداية البحث ذكرنا أن المعروف والمشهور أن الهيئات الجمل تنقسم إلى قسمين تامة وناقصة، هذا مو محل الكلام، هذا التقسيم مسلم الذي وقع فيها المحققون كالسيد الخوي والمشهور والسيد الشهيد في الخلاف في تفسير الفرق الجوهري بين النسبة التامة والناقصة، أن الفرق بينهما هل هو فرق في الدلالة التصديقية الثانية فقط كما يقول سيد الخوي، أو الفرق بينهما بالدلالة التصديقية الأولى والثانية كما يقول المشهور. بعد هذا في بحث الخارج إن شاء الله ونشوف أنه ياهو أحسن. كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، كذلك هيئات الجمل موضوعة للنسبة، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة الناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها. إلى هنا هو تفسير الفرق على حسب المشهور في المحاورات. يعني أنت في اللغة عندما تسأل النسبة التامة والناقصة شنو الفرق بينهما، يجيبون عليك هذا الجواب، التامة ما يصح السكوت عليها والناقصة ما لا يصح السكوت عليها. ولكن هل أن هذا النقص وهذا التمام فقط مجرد السكوت وعدم السكوت؟ شنو جذوره وأساسه؟ لماذا يسكتون على التامة ولا يسكتون على الناقصة؟ هذا هو يحتاج إلى التعمق أكثر. وخالف في ذلك السيد الأستاذ الذهب، يعني السيد الخوي رحمة الله عليه، الذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي لقصد إخطار المعنى. هذا لقصد إخطار المعنى بين قوسين تفسير للدلالة التصديقية الأولى، وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية. إذن على رأي السيد الخوي الفرق بينهما فقط في الدلالة التصديقية الثانية، وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية، أو قصد الطلب، يعني المقصود من هذا القصد يعني المراد الجدي الذي هو ملاك الدلالة التصديقية الثانية، أو جعل الحوك في الجملة الإنشائية، وهكذا حسب الإرادة الجدية للمتكلم. وقد بنى ذلك، يعني هذا الفرق، على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية الأولى تصديقية، أو الدلالة الوضعية تصديقية باعتبار مشتمل على الدلالة التصديقية الأولى، والمدلول الوضعي تصديقيا كما تقدم في الحلقة السابقة. والصحيح ما عليها المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما، يعني ليست الدلالة التصديقية عنصرا في العلاقة الوضعية، وإنما الدلالة التصديقية ترجع إلى شنو؟ ترجع إلى سياق الكلام وإلى هيئة الكلام. تصوريا دائما في الكلمات الأفرادية أو الإفرادية وفي الجمل، وأن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة، أي دلالة تصورية، أي على نسبة دلالة تصورية. وأما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم في هذه الجملة. لماذا؟ لأن خصوصا الدلالة التصديقية الثانية، الدلالة التصديقية الثانية احنا ما نقدر نصل إليها إلا بعد أن نبحث عن القرائن على خلاف المراد، إلا بعدما أن نسأل عن شنو، عن مدلول الدليل وعن كل دليل يرد على هذا الدليل من تقييد أو تخصيص. لذلك الدلالة التصديقية دائما ترجع إلى سياق الكلام، سياق الكلام الذي هنا موجود في الدلالة في الجملة التامة والجملة الناقصة. سياق الكلام في أين يفترق بينهما؟ يفترق في الدلالة التصديقية. لماذا؟ لأن كلاهما تدلان على الدلالة التصورية بدون أي فرق. زيد قائم، هيئة هذه الجملة تدل على النسب بين زيد وقائم. قيام زيد، هيئة هذه الجملة تدل على نسبة قائمة بين زيد وقيام. كلاهما تدلان على النسبة بالدلالة الوضعية التصورية. ولكن لماذا نسمي الأولى تامة؟ لأن سياق الكلام يقتضي إخبار المعنى وتصديق المراد الجدي وهو الإخبار، أما سياق الكلام الثاني لا يقتضي ذلك. طبعا كلام اللغويين هنا دقيق، اللغويين عندما جاءوا وقالوا أن الفرق بين الجملة التامة والناقصة بصحة السكوت وعدم صحة السكوت معناهم دقيق، احنا لا ننكره. لماذا؟ لأنه عندما كان الكلام ذات دلالتين تصديقيتين ثمرة ذلك صحة السكوت، عندما لم يكن الكلام فيه دلالتان تصديقيتان معناته أنه لا يصح السكوت عليه. وبناء على هذا الذين قالوا واشتهر أن الجملة التامة ما يصح عليها السكوت صحيح، احنا فقط أردنا أن نفسر وجه السكوت، لماذا يصح السكوت على النسبة التامة ولا يصح على النسبة الناقصة؟ لأن النسبة التامة مشتملة على الدلالتين التصديقيتين دون النسبة الناقصة. نعم.
أي
باعتبار أن الدلالة التصديقية الثانية مشروطة، الدلالة التصديقية الأولى مشروطة بقصد إخطار المعنى، والقصد ما موجود في النائم صحيح، والدلالة التصديقية الثانية مشروطة بشنو؟ بظهور حال المتكلم، وهو أنه في مقام مفرض مثلا بيان ولم ينصب قرينة على الخلاف، وهذا الظهور كيف يصدق في حق النائم؟ لذلك كلام النائم نقول مجرد عن شنو؟ عن الدلالة التصديقية الأولى والثانية. ولذلك
بعد ذلك نقول
وتسامحا نقول، لذلك أرواه هذا المحل الشاهد، لذلك تسامحا يقال أنه يصح السكوت عليه
خالية
من التصديقية. يعني السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذا مو لا يصح السكوت عليها لأن يقول خلاف ما وضع له، لأن ليس فيها تعهد. المشهور والسيد الشهيد يقولون أن هذه ليست نسبة تامة. ليش؟ لأنه دلالة تصديقية ثانية والأولى ما موجودة فيها. لا ما نفرق، ماكو فرق. هذا الذي نحن نفرقه مولانا، هذا لأنه مرتكز في ذهننا، أما من ناحية الفنية والعلمية ماكو فرق بينهما، يعني كلاهما يعتبر بمنزلة النسبة الناقصة. نحن إذا قلنا أن النسبة الناقصة والتامة الفرق بينهما فليس من حيث سياق الكلام وليس من حيث ظهور حال المتكلم، وإنما الفرق بينهما بالوضع وبالدلالة التصورية والتصديقية الأولى نقدر نقول نعم، بناء على أنه شنو نقول أنه هذه نسبة تامة وتلك نسبة ناقصة. ولكن هذا لا يدعيه أحد، لا السيد الخوي يلتزم به ولا المشهور يلتزمون به، لذلك يعبرون عن هذه الجملة من باب المثال أنها نسبة تامة، وإلا في الواقع ليست نسبة تامة. ليش؟ لأنه لا تدل على الدلالة التصديقية. إذا لم تدل على الدلالة التصديقية نحن نقول هناك ملازمة، صح، لأن هيئة الجملة تفيد معنى يصح السكوت عليها، ك كأنما هناك ملازمة بين الدلالة التصورية والتطبيقيتين، ولكن هذه الملازمة مع ظهور حال المتكلم أنه نائم بعد تنتفي، غاية ما هناك يبقى في الذهن أنه مرتكز أن هذه الجملة المسموعة من مصادق النسبة التامة، أما مو أنها واقع النسبة تامة لأنها لم تكن مع الدلالة التصديقية. أي نعم ماكو مانع، أي ماكو مانع، بس ولكن الكلام أنه في مقام الإثبات وفي مقام الخارج والدلالة هل يقال أن هذه الجملة ذات دلالتين تصديقيتين؟ تصوري فقط. لذلك أنا عبرت عنه، لذلك عبرت عنه بالارتكاز، لأنه مرتكز في أذهاننا هذه الجملة تامة وناقصة، ودائما نفرق بينهما بصحة السكوت وعدم صحة السكوت. نحن نأتي نفرق نقول أن النائم تكلم بكلمتين، تارة يصح السكوت عليها وتارة لا يصح السكوت عليها، ولكن لو أردنا أن نفرق حقيقة فإن كلام النائم كله لا يصح السكوت عليه، لأن كله فاقد للدلالة التصديقية التي يدل عليها سياق الكلام. صح، هذا من منطلق التبادر، كلامكم صحيح. يعني عندما السامع ويسمع هذا الكلام من النائم يتبادر منه شيئان، تارة نسبة غير اندماجية وتارة نسبة اندماجية، صحيح. بس الكلام اي ماكو مانع، ماكو مانع، بس ولكن الكلام احنا عندما نريد نأتي الى ارض الواقع والدلالة والاثبات لنفرق بين النسبة التامة والناقصة بما يصح السكوت عليه بما لا يصح السكوت عليه. الذي يصح السكوت عليه ما اشتمل على دلالتين تصديقيتين، فكيف كلام النائم مشتمل على دلالتين تصديقيتين؟
لو ان كلام النائم لا خلاف فيه ولا فرق.
نعم.
صحيح.
نعم.
إذا نستطيع نحن أن نستفيد من الجملة التي نسبتها ناقصة معنى، يعني نستطيع أن نستفيد من كلمة أو من جملة القائم.
نعم.
كما نستفيد من جملة زيد
القائم. لذلك يصير تفكيك غالبا إن لم نقل أحيانا أنه التفكيك يصير بين الدلالة التصديقية الأولى والثانية. نحن عندنا في كثير من الموارد حتى في الخطابات الشرعية أحيانا الدلالة التصديقية الأولى محرزة ولكن الدلالة التصديقية الثانية هي التي يدور عليها النزاع بين الفقهاء، ولذلك إحنا ما نقول بالتلازم بينهما في مقام الإثبات والدلالة، في مقام التصور والتبادل المعنى وانسباق المعنى إلى الذهن. نعم، نحن حتى لو سمعنا هذا الكلام من حيوان مو من إنسان النائم أن يتبادل في الذهن هذه نسبة تامة وهذه نسبة ناقصة، ولكن في مقام الدلالة والإثبات ما نسمي هذا نسبة تامة. ليش؟ لأنه سياق الكلام وظهور حال المتكلم لا يساعد على إثبات الدلالة التصديقية الأولى والثانية، ولذلك من حيث التبادل والتصور صح. لذلك الذي يعلم بالوضع ويعلم بأن هذه الهيئة موضوعة للنسبة التامة وتلك موضوع نسبة ناقصة يتبادر في ذهني من سماع كلام النائم أو ما هو بحكم النائم أن هذه نسبة تامة وناقصة، ولكن هل أنها في مقام الدلالة والإثبات يعتمد على هذه النسبة؟ بعد لا يعتمد. ليش؟ لأنه خلاف ظاهر السياق وحال المتكلم. فقد بنى والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الإفرادية وفي الجمل، وأن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية، وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم. من هنا السيد الشهيد يدخل في المطلب الآخر وهو الجملة التامة والناقصة. ما بقى بحث أخير، نخلي هذا بعد 5 دقائق يشرح. والحمد لله رب العالمين، الله صلى على محمد وعلى
قام زيدون جملة فعلية.